بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انتهى الكلام إلى أنه هناك بعض الروايات التي يستفاد منها أن السمك غير ذي الفلس لا بأس به ولا محذور فيه، ومنها صحيحة محمد بن مسلم الثقفي الطائفي حيث سأله عن الجري والمارماهي والزمير، وكل ما ليس له فلس أو قشر من السمك حرام هو، فقال له أن يقرأ الآية التي هي في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي محرما على فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا، وهذا ليس داخلا فيه السمك غير ذي القشر. وثم قال الإمام عليه السلام: إنما الحرام ما حرمه الله ورسوله، ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. فإذن هذا النهي الذي تراه معناه أنه محمول على الكراهة. وردت هذه ببعض الردود لم يقبلها المصنف، إلا أن الذي قبله من الردود هي أن هذه الرواية ولو كانت صحيحة إلا أنها كانت مهجورة عند الأصحاب ولم يعملوا بمضمونها، بين قوسين مع أنهم من الورع والتقوى لا يتركون دليلا ثابتا عندهم هكذا اعتباطا، وفي نفس الوقت هذا الحديث كان بمرأ منهم ومسمع، لا أنه مثلا تونا احنا شفناه، ومع ذلك فلم يعملوا به. هجرانهم للعمل بهذه الرواية وإعراضهم عن مضمونها يوهنها ويضعفها، وبالتالي لا يمكن أن تعارض ما دل من الروايات الكثيرة على أن السمك ذا القشر هو الذي يؤكل ليس إلا. ذكرنا أيضا أن هناك بعض العلماء لم يقبلوا أن هذا الهجر كافي في إسقاط هذه الرواية، وقبلوا بالحمل على الكراهة، واستفادوا أيضا من بعض العمومات مثل أحل لكم صيد البحر وطعامه وهكذا، وبالتالي لم يشترطوا على الأقل في البحث العلمي لهم، لم يشترطوا كون السمك ذا قشر ليؤكل، ولكن الفتوى هو على هذا المشهور. القسم الآخر أو الفرع الآخر من المسألة التي مرت أنه لو شك في وجود فلس أو لو شك في فلسية الموجود فما العمل؟ إذا شككنا في وجود فلس أمامنا سمكة ولا نعلم أن هذه لها فلس أو لا، هل نأكلها باعتبار أن هذه ذات فلس أو نتركها باعتبار أنها ليست ذات فلس؟ مرة ندري عنها لنفترض أنها تنفض نفسها كما ورد في الكنعد، عندنا رواية الكنعت بالتاء: حوت سيء الخلق إذا صيد نفض نفسه، فيسقط الفلس ماله. واضح هذا إما مثلا بإخبار المعصوم عن ذلك، وإما بإخبار أهل الخبرة، يقول لك لنفترض مثلا هذه النوع الفلاني من السمك بمجرد أن يصطاد يتخلص من الفلس ماله، وشاهد على ذلك أن خلف أذنه يبقى شيء بسيط كما ذكر بعض العارفين. فمرة احنا ندري أنه هذا فيه فلس ولكنه نفضه عنه، وهذا واضح أنه يجوز أكله على كل التقادير. مرة نعلم أن هذا لا فلس له، مثل سمك القرش مثلا، معلوم من الناحية العلمية بالتجربة بغير ذلك أنه هذا لا قشرة له ولا فلس له، يحرم. مرة نشك أنه هل هذا السمك الفلاني، رحنا إلى بحر آخر غير بحرنا اللي نعرفه ووجدنا سمكة، فهل هذه مما له فلس وألقته على أثر ذلك أو ليس له فلس من الأصل؟ حيث أن وجود الفلس حسب التعبير هو من الحوادث، وكل حادث هو مسبوق بالعدم، أي شيء قبل حدوثه كان عدما، فإحنا نستصحب هذا العدم إلى الآن، نقول عندما لم تكن هذه السمكة لم يكن هناك فلس، وعندما وجدت نشك في وجود فلس معها أو لا، فنبني على العدم. لذلك يقول: أما إذا شك في وجود الفلس يبنى على عدمه. ذاك طبعا يسموه فنيا باستصحاب العدم الأزلي. لا، نحن نقول أنه هذه السمكة عندما كانت لم يكن فيها فلس، عندما كانت بيضة، عندما نمت أول نموها لم يكن فيها فلس. طيب مو قبل وجودها، لا، حتى عندما بدأت في تكونها بعد البيضة لم يكن فيها فلس. طيب كانت بويضة، تلقحت، نمت، في تلك اللحظة لم يكن فيها فلس قطعا. زين، مع الاستمرار نشك أنه هل حدث لها فلس أو لا، ليس فيها، نبني على أنه لم يوجد لها فلس. هذا بعد مو عدم أزلي، يسمونه عدم نعتي، العدم العادي حسب التعبير. وأما أنه إذا شك في فلسية الموجود، عند فد شيء موجود هذا، بس مثلا قد يكون شفاف، قد يكون من نوع معين، مربع، مثلث، ما أدري، ينكسر بسرعة، مو مثل القشر والسفط اللي نعرفه، بس شيء أكو على جلد هذا السمك، هل ينطبق عليه عنوان أنه فلس أو لا؟ زين، الفلس الذي يجعلها محللتان، إذا كان هناك شيء وشككنا في أنه يقال له فلس حتى يصح أكلها، أو لا يقال له، نبني على شنو؟ على أنه فلس. وأما إذا شك في فلسية الموجود، شيء موجود على جلد هذه السمكة بس ما ندري هل يقال له هذا فلس قشر لو لا، فيبنى على الحلية. ليش؟ لأن مرجع الشك المذكور إلى الشك في سعة الحرمة وشمولها لمثل هذا الحيوان المذكور، فيبنى على البراءة. في الواقع مرجع شكنا في فلسية الموجود مرجعه إلى ماذا؟ إلى أنه عندما قال: وأما ما كان ليس له قشر فلا تأكله، احنا نشك هل دائرة التحريم، هل قد لو اكبر من هذا، هل هي بمقدار 10 سمكات؟ زين، لو بالاضافة اليهم هالسمكة هذه رقم 11، فشكنا في الواقع الى هل ان التحريم واسع او ان التحريم ضيق. التحريم الضيق متيقن، ما زاد على ذلك يكون شنو؟ مشكوكا، وحين يكون مشكوكا الأصل فيه البراءة. زين. فيبنى على البراء. هذا الكلام ينتهي به الحديث عن حيوان البحر في قسم السمك، مع أن البحث أطول من هذا، ولكن منهجه في هذا الجزء قائم على الاختصار. وأما القسم الثاني فهو حيوان البر. الحيوان البر الحيوان الذي يعيش في البر تارة يكون أهليا وأخرى وحشيا. وحشيا ليس بمعنى مفترس، وإنما بمعنى ليس بمألوف، لا ليس مستأنسا، لا يعيش مع الناس في بيوتهم ومزارعهم. أما الأهلي فتحل منه الأنعام الثلاث: الإبل والبقر والغنم، وأيضا والخيل والبغال والحمير. عندنا الإمامية الحمير محللة اللحم، عند بعض المذاهب الإسلامية الحمير لحمها غير حلال، ومرجع الخلاف في ذلك إلى رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية، وقال لا تذبحوها، نهى يوم خيبر. طيب، أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى قالوا خب هذا نهي، والنهي يدل على التحريم، وبالتالي لا يجوز، والنهي صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمامية أخذوا بما فسره لهم أئمتهم عليهم السلام عن هذا الحديث، حيث جاء في أحاديث الأئمة أن النبي صلى الله عليه وآله لألا يهلك الظهر يوم خيبر نهى عن ذبح الحمر الأهلية وأكلها. يعني بعبارة أخرى، الحمر الأهلية كانت وسيلة مواصلات، وبالذات في خيبر باعتبار كان قسم من الغنائم يؤخذ عليها. خيبر حوالي 140 كيلو 150 كيلو عن المدينة، تحتاج إلى شنو؟ أنت تحتاج في الغنائم وما شابه ذلك والرحل والمتاع أن تحمله على ظهور. الخيل مو من تلك الحيوانات القادرة على التحمل بشكل جيد، فيبقى عندك الناقة ويبقى عندك الحمار، ويظهر أن الحمار كان أكثر وفرة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبقى الظهر، يعني وسيلة حمل المتاع التي منها الحمر الأهلية تبقى موجودة شاحنات لحمل متاع وغنائم المسلمين. وهذا الحكم حكم حسب تعبيرنا ولائي لفترة معينة ضمن ظرف معين، وهذا يتأتى من النبي كثيرا، ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله تختلف الروايات عن بين التي هي قضايا في واقعة واحدة، مثل أنت ومالك لأبيك، ومثل نهى عن لحوم الحمر الأهلية، هذا محدودة بزمانه، بعد ذلك ينتهي زمانه مكانه شخص يصير الحكم العادي. غيرنا لم يأتي لهم هذا التفسير من إمام، فبقوا على نفس الكلام السابق. والحمير وإن كانت الثلاثة الأخيرة مكروهة. طيب، قد يوضح أنه بعد أن يكون هناك نهي ويرتفع هذا النهي، مثل هنا نهى عن ذبحها، هل كل الحكم يرتفع بما فيه من الإلزام والكراهة أو لا؟ مقدار الإلزام ماله شنو يرتفع فيبقى شنو الكراهة موجودة؟ قد يأتي الحديث عنه. والخيل والبغال والحمير، وإن كانت الثلاثة الأخيرة مكروهة. وأما الوحشي يعني غير المستأنس غير الأليف فيحل منه البقر، البفالو هذا اللي أحيانا يعني المقدار المتيقن احنا نشوفه في الأفلام الوثائقية اللي أحيانا ربما يهاجم الأسود ويمزقها. طيب، فيحل منه البقر، هذا صاحب القرنين الكذائيين، وكبش الجبل أيضا، هذا يتسلق الجبال، والحمر الوحشية معروفة، والغزلان، واليحامير. اليحمور قيل أنه هو أشبه بالغزال، ولكن الفرق ما له، هذا اللي عنده شنو؟ قرون معرشة هالشكل، زين الأيل ربما أحد مصاديقه. وهل ينحصر الحل في حيوان البر بما ذكر يشكل ذلك؟ أما حلية الأنعام الثلاث فهي من ضروريات الدين ويدل عليها، يبقى إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.